يجعل فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما.
رسالة برنامج دعوي يسلط الضوء على مواقف إيمانية من السيرة النبوية العطرة لنقتبس منها أبرز الدروس والعبر. رسالة برنامج يقربنا من حياة السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. رسالة يعده ويقدمه فضيلة الشيخ الدكتور محمد منصف الجماطي، يأتيكم يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 6:05 مساء، ويعاد يوم الثلاثاء عند الساعة 10:05 مساء، فتابعونا.
الطاهر الدميث الذي للحق صار معلما.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها السادة السامعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة جديدة من برنامجكم رسالة، البرنامج الذي نلتمس فيه الدروس العطرة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الأخيار الذين آمنوا به واتبعوه وصدقوه ونشروا دعوته وكانوا مثالا صادقا لتطبيق سيرته عليه الصلاة والسلام، تأدبوا بآدابه وتعلموا منه وتخلقوا بأخلاقه وكانوا أناسا يمشون على الأرض بمنزلة الناس الأطهار الأخيار الذين لا يقترفون من المآتم ما نحن عليه الآن. لو تأملنا سيرته صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه وتعاملنا بها معنا وتعاملنا بها فيما بيننا لكنا على هديهم سائرين وبمستواهم العالي من التعامل والسيادة متمكنين، ولكن للأسف تناسينا ما كانوا عليه وما ساروا عليه وما رفع الله به ذكرهم، فتعادينا وتخاصمنا فيما بيننا، وكاد كثير منا للآخرين، وتحول بعضنا إلى لقمة سائغة في أيدي الظالمين، وتنكبنا الطريق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى الجادة ويهدينا بهديه ويوفقنا إلى تطبيق دينه وشريعته. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يولي المسلمين منذ طفولتهم وفي مراحل نموهم وشبابهم، يوليهم عناية فائقة، لأن طفل اليوم هو رجل الغد، ولأن الشباب هم درع الأمة. فليتنا نعي تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أبناء المسلمين، فنطبق ما سار عليه مع أبنائنا ومع أبناء بقية المسلمين لنكون فائزين ونثبتهم على طريق الحق المستقيم ليكملوا الشوط في هذه الحياة وليحافظوا على دينهم وعلى مستقبل أمتهم. فقد روى الإمام البخاري عن يونس ابن محمد ابن يونس ابن محمد ابن أنس: حدثني جدي عن أبيه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وأنا ابن أسبوعين، فأتى بي إليه فمسح رأسي وحج حجة الوداع وأنا ابن 10 سنين، وقال: دعا لي بالبركة، وقال: سموه باسمي ولا تكنوه بكنيتي. هذا الأثر المروي عن أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعكس الصورة الواضحة للنبي صلى الله عليه وسلم مع أطفال المسلمين وأبنائهم، وحرص آبائهم وأمهاتهم على أن يقدموا أطفالهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليباركهم ويدعو لهم فينشأوا شبابا صالحين عاملين نافعين لأمتهم غير متخلفين عن أداء رسالة دينهم. فانظر إلى قول هذا الصحابي الذي يبين حب النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الطفولة البريئة المتمثلة في شخص هذا الراوي، حيث يمسح النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه ويزيله أبوه تعلقا بالنبي صلى الله عليه وسلم فيحج به حجة الوداع معه، فيدعو له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة ويقول له: سموه باسمي ولا تكنوه بكنيتي. وهذه قاعدة شرعية معروفة أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم أن يسموا باسمه ولا يكنوه بكنيته، يسموا باسمه أبناءهم ولا يكنوهم بكنيته وهي أبو القاسم، لما وقع من نداء النبي صلى الله عليه وسلم في أحد الأسواق بيا أبا القاسم، فلما التفت قال الرجل: إنما أعني غيرك. ولهذا جوز علماؤنا التكنية بأبي القاسم بعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، لأن العلة في منع التكنية بذلك افتقدت ولم تعد موجودة، والحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. ولهذا يكثر عندنا التسمية بأبي القاسم في هذا الزمان وقبل عصور متوالية مرت على بلادنا وبلاد المغرب العربي والأندلس، يكثرون التسمية بأبي القاسم، وإن كنا في لهجتنا نحرفها ونقول بالقاسم وأصلها أبو القاسم. فهذه الرعاية النبوية للأطفال جدير بنا أن نحرص عليها وألا نضيع أطفالنا وألا نسلمهم إلى غيرنا يفسدونهم علينا، بل نحرص على مباشرة تربيتهم وتعليمهم كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وتطبيق تعاليم الإسلام منذ الطفولة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في التدريب على الصلاة: مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فقبل البلوغ يكون الأمر والتعويد والاعتياد، وعند الدنو من البلوغ يكون النهر والتهديد لمن يتقاعس حتى يلتزم بهذه العبادة. وقد رأينا أناسا للأسف أبناؤهم يفرطون في الصلاة في مقتبل أعمارهم بعد بلوغهم، وربما قصروا في عبادة الصيام، وحينما يسألون عن سر ذلك يعلمون أن عدم تنبيه أبنائهم إلى التزام بعباداتهم وعبادات دينهم هو الذي سوغ لهم التفريط فيها بعد البلوغ. مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. ومن المعلوم أن النائم يتعرى وينكشف، وأن الاحتكاك بين الصغار قد يولد سوء الخلق فيما بينهم. فالطفولة البريئة ينبغي أن تصان وأن تحفظ وتحرس ولا يفرط فيها، كما هو الحال في بعض المجتمعات التي يسهل فيها للكبير والصغير أن يتصرف على هواه فيؤدي بهم إلى الانحراف المبكر واقتراف الآثام والسرقات، وربما استعمال الأطفال الصغار فيما لا يحل من تعويدهم على الفواحش واستغلالهم في هذا الميدان، وربما عودوا على حمل السلاح والقتل وسفك الدماء انتهازا لغفلتهم وطيشهم وجرأتهم، وهو ما لا يحل دينا ولا خلقا ولا قانونا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يدعونا إلى التسمية باسمه صلى الله عليه وسلم، والتسمية باسم محمد والحمد لله شائعة في المجتمعات الإسلامية، ما أكثر ما نرى من يسمون محمدا والحمد لله. هذا الاسم الجميل اللطيف الذي جعله الله سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام، وصنوه أحمد أيضا الذي ورد النص عليه في القرآن في قول الرحمن سبحانه وتعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، على لسان نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام: ومبشرا برسول من بعد اسمه أحمد. هذان الاسمان شائعان والحمد لله، ولكن للأسف ما أكثر ما نرى من المسلمين من يسمون محمدا ويسمون أحمدا ويسمون عمر وخالدا ويسمون بغيره هذه الأسماء من أسماء الصحابة والصحابيات والتابعين لهم بإحسان ممن كانت لهم أدوار رائعة في الحضارة الإسلامية وفي خدمة هذا الدين والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، يسميهم آباؤهم وأهلوهم عند ولادتهم بهذه الأسماء رجاء أن يكونوا على غرار أولئك الأبطال الأفداد المؤمنين الصادقين. ولكن للأسف نجد بعضهم ينقلب ويعمل بنقيض اسمه، حتى إنك لتجده قد سمي محمدا وهو يعادي الدين صراحة ويخاصم الإسلام والمسلمين، وربما قتل وسرق ونهب وهو غافل عن اسمه، والذي والنية التي قصد بها أهله حين سموه باسم النبي صلى الله عليه وسلم يكون حصنا من حصون الإسلام وحجزا لدين الإسلام وحماية المسلمين، ولكنه لا يتفكر في هذا الاسم وفي مضمونه الشريف وفي معناه العالي القيم الرفيع، وإنما هو يفعل ما اعتاده من سوء الخلق ولا ينتبه إلى عقوقه لأبويه في تسميتهم إياه بهذا الاسم الرائع الشريف محمد وأحمد والمصطفى وأبا بكر وعمر وعليا وعثمان وغير ذلك من الأسماء التي تمثل في تاريخ الإسلام بطولات عالية. ليتنا نعي معاني هذه الأسماء فنلتزم بها ولا نضيع معانيها ولا نعمل بخلاف مضمونها الذي رجاه آباؤنا وأمهاتنا في تسميتنا بها. وينبغي أن يذكر الآباء والأمهات أبناءهم بأسمائهم التي سموهم بها ليجلوها ويكرموها ولا يقعون في خلاف ما تدل عليه من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه تلك السيرة المباركة العطرة. وقد أرخ المسلمون لبعض من ولد في الإسلام، فذكروا أن عبد الله بن الزبير أول مولود بالمدينة من أبناء المهاجرين، وأن محمد بن جعفر بن أبي طالب أول من سمي محمدا في الإسلام من أبناء المهاجرين، وأن محمد بن حاطب ابن الحارث الجمحي هو أول من سمي محمدا في الإسلام، جاءت به أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فمسح على رأسه وتفل في فيه ودعا له بالبركة. وعندنا في شريعتنا أن المولود يعق عليه ويسمى ويؤذن في أذنه وتقام الصلاة ليسمع كلمة التوحيد أول ما يسمع في هذه الحياة الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع الصبيان ورأفته بهم وإشواق عليهم وحسن تربيتهم وتعليمهم يروى عنه أنه قال لعمر بن سلمة كما يروي عمر نفسه وهو ربيبه ابن أم سلمة الذي مات أبوه وتركه وإخوته، فظفرت رضي الله عنها أم سلمة بالزواج من النبي صلى الله عليه وسلم، فكان لهم الأب العطوف الحنون المشفق يعلمه ويقول له يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، ونحن في حاجة إلى أن نفكر أبناءنا عند أكلهم وأحفادنا بأن يسموا الله عند أكلهم وشربهم وعند دخولهم وعند ركوبهم، وأن يحيوا بتحية الإسلام السلام عليكم، وأن يتلوا القرآن، وأن يطبقوا شريعة الإسلام تطبيقا عمليا ليعتادوها. يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فالطفل قد يتعود باستعمال يساره في الأكل والشرب وفي الكتابة والعمل، فينبغي أن يدرب على أكل يمينه حتى يعتاد استعمالها. فأصحاب اليمين مكرمون فائزون عند الله سبحانه وتعالى، وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، فلا تطيش يده في القصعة والصحفة والصحن يمينا وشمالا فيلتقط ما يطيب له من الطعام من أمام من يآكلهم ويأكل معهم. فهذه عادات شرعية إسلامية ينبغي أن يطبقها الطفل في طفولته وصغره حتى يعتادها ويتعود عليها، وإنما يعود عليها الكبار ممن يآكلونهم من آبائهم وأمهاتهم وأجدادهم وجداتهم وإخوتهم وأخواتهم. فالتعامل مع الطفل الصغير بهذه الصورة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يفيده في الدنيا والآخرة، يعوده خلق الإسلام، وينشئه التنشئة الحسنة، وينشأ ناشئ الفتيان منا كما كان عوده أبوه. فمن عوده أبوه على طرق الخير واتباع الطريق المستقيم والعمل بسيرة سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام نشأ صالحا وكان عضوا نافعا لأمته، ينفع نفسه وينفع أهله وينفع المسلمين. فمن اعتاد طريق الخير سار على الدرب ووصل، ومن اعتاد التزام الطرق الملتوية ضيع نفسه وضيع حياته في هذه الحياة الدنيا والعياذ بالله، وكان ربما يسبب لنفسه الأذى المستطير ولغيره من أهله والمسلمين. فنسأل الله سبحانه وتعالى السلامة لنا ولأبنائنا من هذه المسالك المؤدية إلى المهالك، وأن يعودنا طرق الخير ويعودهم لينشأوا صالحين مصلحين نافعين في هذه الحياة الدنيا لربهم طائعين. وعندنا مثالان حيان من سيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تعامل فيهما النبي صلى الله عليه وسلم مع اثنين من أبناء المسلمين، دون سيرتهما القاضي بن حجر رحمه الله، دون سيرتهما العلامة بن حجر رحمه الله في كتابه الإصابة في تمييز الصحابة، وذكر بعض ما كان لهم من التعامل في هذه الحياة الدنيا بتوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم وتسديد، وما نشأ في أنفسهم من تعلق به وحب له لما رأوه فيه من القدوة الحسنة والمثال الأمثل الذي تتوق إليه نفس كل مسلم. وهذان المثلان لشباب المسلمين زيد ابن حارثة وزيد ابن ثابت. فزيد ابن حارثة رضي الله عنه وأرضاه هذا الذي عدا عليه بعض العرب فاختطفوه من أخواله، وقد كانت أمه قد ذهبت به لزيارة بعض أهلها في بني معن، فأغار عليهم بعض بني القين واحتملوا زيدا وهو غلام وأتوا به في سوق عكاظ فعرضوه للبيع، فاشتراه حكيم بن حزام لعمته خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها 400 درهم. فلما تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهبته للنبي عليه الصلاة والسلام. وكان أبوه حارث بن شراحيل يبحث عنه ويبكيه لفقده، ولسانه يقتل حسرة بالشعر عليه: بكيت على زيد ولم أدر ما فعل، أحي فيرجى أم أتى دونه الأجل. بكيت على زيد ولم أدر ما فعل، أحي فيرجى أم أتى دونه الأجل. أوصي به عمرا وقيسا كلاهما، وأوصي يزيدا ثم بعدهم جبل. يتحسر عليه ويبكيه لفقده وضياعه، للأسف الشديد في زمن الجاهلية. ولكن هذه الصورة الجاهلية نجدها تتجسد للأسف في مجتمعنا الليبي المسلم، فلا يخطف الولد فقط، بل يخطف الولدان والثلاثة، وتخطف البنت وأختها، وقد يخطف الأب نفسه، وقد تخطف الأم، وهو خلق في غاية الشناعة، ليس من الإسلام في شيء، ولكنه خلق الجاهلية والعدوان والمكر والكيد. وفوق ذلك يهدد الأهل بدفع الأموال، وقد يدفعون ويقتل أبناؤهم، وقد يضطرون إلى جمع الأموال من الناس، ولكنهم يفاجؤون بقتل أبنائهم، وقد يكون ليس في مقدور الأهل أن ندفعوا شيئا، فما يكون من الخاطفين المجرمين إلا الرد عليهم بالقتل الشنيع والتمزيق الأثيم لأجساد هؤلاء الأطفال، وهو ما لم يفعله أهل الجاهلية. أهل الجاهلية يخطفون ويبيعون، ونحن مع شديد الأسف بعض المجرمين في بلادنا يخطفون ويقتلون ويذبحون ويمزقون شر ممزق لهذه الطفولة البريئة التي حرم المجتمع والأمة من نفعها بقوتها في شبابها وربما بعلمها وبنشاطها الحيوي الاقتصادي. وقد حج ناس من بني كلب قديما عند بعد اختطاف زيد بن حارثة رضي الله عنه، فرأوا زيدا فعرفهم وعرفوه، فقال: أبلغوا أهلي هذه الأبيات: أحن إلى قومي وإن كنت نائيا بأبي قطين البيت عند المشاعر. ويخبرهم بأنه يحن إليهم، ولكن الله أكرمه بالإقامة في بيته الحرام عند المشاعر، حيث كان كتب الله له أن يكون خادما لنبي الله سبحانه وتعالى وسيد المرسلين وخاتم النبيين عليه الصلاة والسلام. فهو ظفر كبير حظي به منة من الله عليه، وبمجرد أن وصلت الرسالة إلى أهله ما كان منهم إلا أن يقدموا إلى مكة ليطلبوه، فخرج حارثة وكعب أخوه، فقدم مكة فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل هو في المسجد، فدخل عليه فقال: يا ابن عبد المطلب، يا ابن سيد قومه، أنتم أهل حرم الله تفكون العاني وتطعمون الأسير، جئناك في ولدنا عبدك، فامنن علينا وأحسن في فدائه فإنا سنرفع لك. قال: وما ذاك؟ قالوا: زيد بن حارثة. فقال: أو غير ذلك؟ هل تطلبون غيره؟ ادعوه فخيروه، فإن اختاركم فهو لكم بغير فداء، وإن اختارني فوالله ما أنا بالذي أختار على من اختارني فداء. قالوا: زدتنا على النصف، انصفتنا وزيادة. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل تعرف هؤلاء؟ قال: نعم، هذا أبي وهذا عمي. قال: فأنا من قد علمت وقد رأيت صحبتي لك، فاخترني أو اخترهما. فقال زيد رضي الله عنه: ما أنا بالذي أختار عليك أحدا، أنت مني بمكان الأب والعم. فقال، أي أبوه وعمه: ويحك يا زيد، أتختار العبودية على الحرية وعلى أبيك وعمك وأهل بيتك؟ قال: نعم، إني قد رأيت من هذا الرجل شيئا ما أنا بالذي أختار عليه أحدا. يا له من اختيار، ويا له من تفضيل للنبي صلى الله عليه وسلم على الأهلين والرضا بخدمته عليه الصلاة والسلام والفوز بصحبته. وهو إلهام من الله سبحانه وتعالى لهذا الفتى اليافع والشاب الصغير حتى يكون له هذه المنزلة العالية في الإسلام، فيسميه الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات في كتابه العزيز في سورة الأحزاب. ولما رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أخرجه إلى الحجر، حجر إسماعيل الذي هو جزء من الكعبة، فقال: اشهدوا أن زيدا ابني يرثني وأرثه. فلما رأى ذلك أبوه وعمه طابت أنفسهما وانصرفا، فدعي زيدا ابن محمد حتى جاء الله بالإسلام. وحينما جاء الإسلام كان من السابقين إليه، وكان ممن حف النبي صلى الله عليه وسلم بالخدمة في تلك المرحلة الصعبة القاسية، حتى روى بعض الرواة ما نعلم أحدا أسلم قبل زيد بن حارثة. فلله من إكرام هذا العبد الصالح والفتى اليافع الذي آثر صحبة النبي صلى الله عليه وسلم وخدمته على أبيه وعمه وسائر أهله وإخوته، ورضي أن يكون ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم، فزوجه ابنة عمه، ثم نزل الأمر بفراقها، ثم نزل الأمر ليتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد مفارقة زيد لها، ليبطل بذلك عادة التبني، حيث يوجب الإسلام الرعاية والعناية بأبناء المسلمين يتامى وغير يتامى، وتربيتهم التربية الصادقة الصالحة، وتسهيل أدائهم لأدوارهم الناجحة في هذه الحياة الدنيا. ولكن الناس لا يدعون إلا إلى آبائهم كما حكم الله بذلك وقضى في محكم التنزيل، ادعوهم لآبائهم وأقسط عند الله. ثم إن زيدا تزوج غيرها وولدت له أسامة، وكان أسامة كزيد له منزلة العالية الرفيعة، حتى إنه كان يسمى حب النبي صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة ما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة في سرية إلا أمره عليهم، ولو بقي لاستخلفه. أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة بإسناد قوي عنها. وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإيم الله إن كان لخليقا بالإمارة، لخليقا للإمارة يعني زيد بن حارثة، وإن كان لمن أحب الناس إليه. أخرجه البخاري. ويروى أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقرع الباب فقام إليه حتى اعتنقه وقبله. فهذه المنزلة العالية الرفيعة لزيد بن حارثة، والحظوة التربوية التي حظي بها عند النبي صلى الله عليه وسلم تمثل قدوة للمسلمين في تربية أبنائهم واحترام شبابهم وتوجيههم الوجهة الشرعية التي تنفعهم وتنفع المسلمين، لا تركهم وترك الحبل على الغارب لا يعرف من أبنائه شيئا، حتى قد يسأل عنه فيقول: منذ شهرين لم أره ولا أعلم أين هو. ولكنه حينما يأتيه بالمال ويقدم إليه ما في حوزته مما نهبه يقبل ذلك ولا يسأله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن تربيتنا لأبنائنا وذراريهم، وأن ينشئهم التنشئة الصالحة التي تثبتهم على دينهم وتقوي عقيدتهم وتصنع منهم رجالا صالحين وأمهات مخلصات نافعات للأمة وللمسلمين أجمعين. وبعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة احتف بفتى آخر كان نعم الشباب مع غيره من الشباب الكثيرين الذين تخرجوا في مدرسة النبوة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وأعني به زيدا آخر هو زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري النجاري، فإنه كان حسن الحفظ للقرآن حتى كان ممن اختاره أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنهم جميعا ليدون المصحف الشريف، وقبل اختاره أبو بكر ليدون القرآن في الصحف، فكان رئيس اللجنة المدونة للقرآن في عهد أبي بكر وعهد عمر وعهد عثمان رضي الله عنهم جميعا، وهو الذي كتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم وروى عنه جماعة من الصحابة ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم وما عرفه من سنته العطرة، وكان في مقدمة هؤلاء الرواة عنه أبو هريرة وأبو سعيد وابن عمر وأنس وسهل بن سعد وسهل بن حنيف وعبد الله بن يزيد الخطمي، ومن التابعين سعيد بن المسيب ولداه خارجة وسليمان والقاسم بن محمد وسليمان بن بشار وآخرون. جاء به قوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم في طفولته وقد قرأ 17 سورة، فقرأها على النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبه ذلك، فقال: تعلم كتاب يهود فإني ما آمنهم على كتابي، ففعلت كما يروي، فما مضى إلى نصف شهر حتى حذق لسان اليهود القراءة به، فكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كتبوا له قرأ ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تعلم السريانية، فتعلمها في 17 يوما. هذا الفتى اليافع الحافظ الذكي الألمعي كان شعلة متقدة، وجه النبي صلى الله عليه وسلم التوجيه الحسن فأفاد واستفاد، أفاد المسلمين بحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى وتدوينه وصيانته وحفظه. كان رضي الله عنه وأرضاه في غزوة تبوك يقدمه النبي صلى الله عليه وسلم ويعطيه راية بني النجار وقد كانت عند غيره، فقال له من كانت عنده: يا رسول الله، هل بلغك عني شيء؟ لما رآه قد أخذ منه الراية وأعطاها لزيد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ولكن القرآن مقدم، وهذا مبدأ شرعي، صاحب القرآن مقدم، يقدم في الصلاة بالناس ويقدم عند الصلاة على الموتى من ناحية الإمام، إلى غير ذلك مما فضل الله به أهل القرآن، يرفع الله به أقواما ويضع آخرين، أقوام ربما كانوا من ذوي الغنى واليسار والشهرة والمهابة، ولكن أهل القرآن يقدمون لما لهم من حظوة بأن بوأهم الله سبحانه وتعالى المنزلة الرفيعة فحملوا كتابه، وهو مصدر هذا الدين وشريعة رب العالمين. ويروى أنه كان نائما في غزوة الخندق بعد عمل وجهد، فجاء أحد الناس فأخذ منه سلاحه وهو لا يشعر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا رقاد، يكنيه بأبي رقاد استملاحا وتطيبا لخاطره وتنبيها له على ألا تأخذه الغفلة عن سلاحه. ويتوجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسلمين فينهاهم أن يروع المؤمن ولا يؤخذ متاعه جادا ولا لاعبا. احترام المؤمن وعدم إفزاعه وترويعه مطالبون به شرعا، لا يؤخذ متاعه جادا ولا لاعبا. قد يفعل بعض الناس هذا فيقف ويختبئ لأحد الناس ويخرج عليه فجأة ليروعه، وقد يشر عليه آلة حادة ليروعه وهو يمازحه، ولكن هذا غير جائز في الإسلام لمخالفة قول سيد الأنام ونهيه عن أن يروع المؤمن ولا يؤخذ متاعه جادا ولا لاعبا. فيبلغ أحيانا بشبابنا سوء الفعل والصنيع أن يلعب بالسيارة على صاحبه، يكون صاحبه واقفا فيسرع نحوه بالسيارة ثم يفرمل العجلات فتتوقف، وهذا موقف قد يحدث فيه ما يحدث، وتصدم السيارة هذا البريء وتسحقه، ويقول بعدها السائق بأنه كان يمازحه. فهذا ليس يحل لمسلم أبدا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ونهي أن يروع المؤمن ولا يؤخذ متاعه جادا ولا لاعبا. فحاذر أيها المسلم أن تلعب هذا اللعب، أن تلعب هذا اللعب الآثم، وأن تقع في مثل هذه المخالفات الشرعية، وأن تعتقد أنك بذلك تمازح صاحبك وتحسن إليه بالمداعبة، وهما قد يؤدي إلى هلاكه والعياذ بالله. فحذاري من أن تفعل ذلك. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن اقتراف مثل هذا العمل لأنه قد يؤدي إلى مهلكة، قد يفزع هذا الرجل فيصاب في عقله أو يصاب في بدنه، قد تعتريه حالة من ارتفاع السكر أو الضغط، ضغط الدم أو نحو ذلك مما لا يفكر فيه اللاعب ولا يظنه، وقد يسقط أرضا مغشيا عليه، فكيف يتم إصلاح ذلك؟ لا يحل للمسلم أن يروع المسلم ولن يفعل به مثل هذا. وقد بلغ عند المسلمين زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه ولي في غزوة اليرموك التي هزم فيها المسلمون الروم وفتحوا الشام، ولي قسمة الغنائم على المسلمين. فهذا صاحب القرآن مقدم في الإسلام، معزز عند المسلمين، ومنزلته عالية عند رب العالمين وعند نبيه الأمين عليه الصلاة والسلام. ولكن على أهل القرآن أن يكونوا أيضا متفهمين لهذه المنزلة العالية، فلا يصدر عنهم إلا الخلق الرفيع والكلمة الطيبة وحسن السلوك الذي يحببهم إلى المسلمين ويحبب المسلمين إليهم، فيقبلون عليهم ويتعلمون منهم مما كسبوه من علمهم بآداب القرآن والإسلام وأخلاق سيد الأنام عليه الصلاة والسلام. فالطفل في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم له المنزلة العالية، والشباب مقدمون في الإسلام منتفع بهم، يوجهون يؤدبون ويعلمون ويدربون ويؤذن لهم في إظهار قدراتهم وإمكاناتهم وإبراز حسن أخلاقهم وأفعالهم وعلمهم وكفاءاتهم حتى يتاح لهم خدمة دينهم وأهلهم ومجتمعهم. ولكننا نرى المسلمين اليوم في كثير من بلاد الإسلام يتصيدون الشباب لا ليسمعوا مقالتهم وينتفعوا بآرائهم، وإنما لتوجيههم فيما يخدم أولو الأمر من الظالمين واستخدامهم بالتأثير على عقولهم وصبهم في قوالب صماء لا تعقل ولا تتدبر ولا تفكر ولا تسمع، وإنما تطيع وتنفذ، تفتح آذانها وتسد أفواهها، لا تناقش ولا تتحدث، وإنما تسمع وتطيع. ولعمري هذا سياسة معلومة عند غير المسلمين، حينما استولوا على بلاد المسلمين كان جريسياني ونحوه من طغاة الاستعمار شعارهم اقفل فمك وافتح أذنيك، اسمع ونفذ. اليوم نجد الشباب في بعض مجتمعات الإسلام يلزمون بهذا الشعار، يصبون في قوالب التعبد والتقيد بتعاليم السياسيين الآمرين لهم الناهين لهم عن فعل كل خير، الآمر لهم بكل شر الناهين لهم عن كل خير، الداعين لهم إلى الانفلات من دينهم والتزام بتوجيهات قياداتهم الفاسدة الغاشة لهم. مع شديد الأسف لا يناقشون، ومن يناقش يحبس ويسجن ويقتل ويعذب، كل ذلك في سبيل إرضاء طغاة مستبدين، وهو ما بلغ الأمر في هذا المسار، أن تورط بعض شباب الإسلام من أهل القرآن المشفقين على المسلمين المتلطفين لتحصيل العلم والدين، وإذا بهم يقعون فريسة في التعاليم الحادة الكاسحة التي لا نتائج لها إلا إرضاء من يوجهها لهؤلاء الشباب طامحين لخدمة دينهم، فيجدون أنفسهم فريسة للطغاة الآمرين لهم بكل شر الناهين لهم عن كل معروف، يورطونهم فيما ينبغي أن يسلموا منه وأن يعملوا بنقيضه لخدمة أمتهم ودينهم، ولكنهم يقعون فريسة لهؤلاء الظالمين فيصيرون أعداء للمسلمين، يكفرونهم ويقتلونهم وقد يفجرونهم ويفجرون المؤسسات التي يعملون على إظهارها وإبرازها لقيام المجتمع المتمدن المتحضر الذي يعيش فيه الناس على درجة متقاربة من المساواة والاستقامة. هؤلاء الشباب يضيعون أنفسهم حينما يتركون كلام ربهم وسيرة نبيهم صلى الله عليه وسلم ويطلبون السمعة والمال ويطلبون رضا الظلام الغاصبين المنتهكين لحرمة الإسلام والمسلمين، فيصيرون معاول هدم لهم ووسائل قمع وتمزيق وتشتيت، فيشوهون الإسلام ويكونون حربا عليه، وهم يدعون أنهم يريدون خدمة هذا الدين وإعلاء كلمة رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على نبينا محمد الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يدعى فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما، ذاك الذي
رسالة. برنامج دعوي يسلط الضوء على مواقف إيمانية من السيرة النبوية العطرة، لنقتبس منها أبرز الدروس والعبر. رسالة. برنامج يقربنا من حياة السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. رسالة. يعده ويقدمه فضيلة الشيخ الدكتور محمد منصف الجماطي. يأتيكم يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 6:05 مساء، ويعاد يوم الثلاثاء عند الساعة 10:05 مساء. فتابعونا.
الطاهر الدم الذي للحق صار.